تحية طيبة مشاهدي الكرام. ما هذا النفاق الغربي الرسمي الصارخ؟ لماذا سجنوا بالأمس المؤرخ ديفيد إيرفينغ 3 سنوات لمجرد تشكيكه بعدد الذين ماتوا في المحرقة اليهودية، بينما يعتبرون فعلة الصحيفة الدنماركية التي دنست أقدس المقدسات الإسلامية مجرد حرية تعبير؟ هل بقي هناك أدنى شك بأننا بصدد صراع حضاري تفرضه علينا الطغم الحاكمة المتغطرسة في الغرب؟ يتساءل أحدهم. ألم تعد بقية الصحف الغربية نشر الإساءات الدنماركية مما يؤكد على موقف رسمي غربي من الإسلام والمسلمين؟ يضيف آخر. ثم من أطلق مقولة صراع الحضارات في الأصل، المسلمون أم المفكر الأمريكي سامويل هانتينغتون منظر الإمبريالية الجديدة التي يسمونها عولمة؟ أليس البادئ أظلم؟ أليست الدعوات التي يطلقها بعض الزعماء العرب لحوار الحضارات نوعا من الضحك على الذقون؟ أليست حملة صليبية جديدة يريد من خلالها سادة العالم الغربي توريط أتباع الديانات السماوية في صراعات دينية لفرض أو لغرض الهيمنة والتسلط؟ ألم تكن نظرية هانتينغتون تسويقا لخطة مبرمجة بهدف القضاء على الميراث الشرقي؟ ألم تعترض فرنسا في يوم من الأيام على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بحجة أنه ناد مسيحي؟ لكن في المقابل، لماذا اتهام المفكرين الغربيين باختلاق الصراع الحضاري؟ ألم يكن المفكر المغربي المهدي المنجرة أول من تحدث عن صراع الحضارات قبل هانتينغتون ب3 أعوام؟ ثم لماذا حصر الصراع بين الغرب والإسلام؟ ألم يتحدث هانتينغتون عن صراع حتى مع الحضارة الصينية؟ ألم يبقى مصطلح صراع الحضارات مجرد تراشق بين المثقفين على صفحات الجرائد حتى قرر بن لادن تفجير برجي التجارة في أمريكا فتحول صراع الحضارات إلى حقيقة؟ أليس صراعا بين المفهوم العصري للدين ضمن منظومة الديمقراطية وبين مفهوم الدين الشمولي الذي يمثله الإسلام السياسي؟ يضيف آخر. من الذي جلب الدب إلى كرمه؟ أليست القاعدة؟ أسئلة نطرحها على الهواء مباشرة هنا في الاستوديو على الأستاذ الدكتور إبراهيم الخولي، الأستاذ في جامعة الأزهر وعبر الأقمار الصناعية من لوس أنجلوس، على الكاتبة والباحثة الدكتورة وفاء سلطان. نبدأ النقاش بعد الفاصل.
الشبكة الإسلامية، عالم من المعرفة بين يديك.
مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثاني، الدوحة، قطر. إشراف وتنظيم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.
لنشر الخير فانصرنا يا مولانا، لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا. لنشر الخير فانصرنا يا مولانا،
شركاء في التنمية.
لبيك ربي روحي وقلبي،
لبيك ربي روحي وقلبي، عدنا نلبي.
اهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. دكتورة وفاء سلطان، في لوس انجلوس، في البداية على ضوء الاحداث الاخيرة، على ضوء الضجة الكبيرة التي تحدث الان في اوروبا بما يخص الاسلام، انه صراع الحضارات الذي بشر به هانتينغتون، انها الحملة الصليبية التي اعلن عنها جورج بوش الصغير عقب احداث سبتمبر، والتي تشترك فيها تلك الدول باشكال متنوعة ويوزعون الأدوار فيما بينهم، فمنهم من يغزو البلاد ويعيث فيها فسادا وقتلا وتدميرا ونهبا، أفغانستان والعراق مثالا، وآخرون يقمعون حرية مسلمي تلك البلاد الغربية في إقامة الشعائر الإسلامية ويصدونهم عن الالتزام بالإسلام، وآخرون يزعزعون الاستقرار في بلادنا ويخلقون مبررات التدخل في شؤوننا تمهيدا لاستباحتها وتفتيتها، ومنهم من يستهزئ بالإسلام ورسوله كما حدث في الدنمارك وغيرها. ولدي استفتاء يؤكد هذه الحقيقة، 81% يقولون أن العالم يتجه نحو صراع حضارات، 19 يقولون لا. كيف تردين؟
تحياتي دكتور فيصل.
أهلا وسهلا.
أشكرك وأشكر العاملين في محطة الجزيرة، أشكر الأخوة المشاهدين، وأتمنى أن نستمتع ونستفيد من هذا اللقاء. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أطرح تساؤلا، ما هو الدين؟ ما هي الحضارة؟ وهل يلتقيان؟ الدين هو مجموعة القيم والمثل والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الإنسان وبين القوة العليا التي يؤمن بها، ويفترض أن لا تتجاوز حدود تلك العلاقة. أما الحضارة فهي درجة عليا من الرقي الاجتماعي، نجمت عن التفاعل بين الفكر الحر والعمل الخلوق المتقن. عندما يصل الإنسان إلى تلك الدرجة يعيش حياته بسلام واحترام، ويكون بالتالي أكثر قدرة على الإبداع وأكثر قدرة على الإتقان. الإسلام ليس حضارة، المسيحية ليست حضارة، اليهودية ليست حضارة، باختصار الدين ليس حضارة. الحضارة أعم وأشمل من الدين، الحضارة تشمل الدين، الدين ينطوي تحت لواء الحضارة، هو جزء وهي الكل. ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيضين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن 21. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات، الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. التنافس يعكس أوجه التشابه أكثر مما يعكس أوجه الاختلاف. كلما ارتقت البشر التقت، وكلما تباعدت في درجة رقيها كلما تصارعت. التفاوت في درجة الرقي هو سبب هذا الصراع.
ماذا تقصدين باختصار بجملة واحدة؟ يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟
نعم هذا ما أقصده
دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول ليس من حق أحد أن يحدد المفاهيم التي لا يستطيع فرد أن يستقل بتحديدها وأن يفرضها. ما مفهوم الحضارة عندك؟ أي تعريف للحضارة؟ لابد أن نبدأ بتحديد المصطلحات والمفاهيم. ما الحضارة؟ ما التقدم؟ ما المعيار؟ أي تقدم يعتبر تقدما إنسانيا؟ وأي تقدم يمكن أن ينتهي إلى تخلف إنساني بكل معاني الكلمة؟ نبدأ بالتحديد أولا. ما الحضارة؟ يبدو أنك تخلطين بين الحضارة والثقافة. الحضارة هي الجزء المادي، هي الجزء المادي الذي تتحدثين أنت عنه الآن، هو مدنية الذي يقوم على العلم والتطبيق العلمي من خلال التكنولوجيا المتقدمة ومصارعة الطبيعة وقهر الطبيعة وتسخير قوى الطبيعة لخدمة الإنسان الحيوان ولتقدم الإنسان الحيوان وليس لتقدم الإنسان الإنسان. لابد أن يكون هذا واضحا منذ البداية. والحضارات بهذا المفهوم المحدد التي هي ثمرة تراكم نتاج العلم وتطبيقه التكنولوجي، الحضارات بهذا المعنى محايدة.
حضارة الهنود لا تتعارض مع حضارة الصينيين، حضارة اليابانيين لا تتعارض مع حضارة الأمريكان، لكن الذي يحول الأمر إلى صراع البشر من خلال الثقافة، ويستخدمون نتاج الحضارة في تلك الحرب وفي ذلك الصراع، وهذا ما تفعله أمريكا اليوم. أي مفهوم يجب أن يتحدد أولا؟ الهنود الحمر أكثر تقدما من الأمريكيين البيض الذين أبادوهم من الوجود، وكان للهنود الحمر ثقافة لم يرق إليها الأمريكيون المتقدمون في نظرك حتى الآن. أبادوا شعبا بأكمله، أذلوا الأفارقة، استعبدوهم، أفتلك حضارة؟ أفذاك تقدم بالمعيار الإنساني؟ الحضارة في النهاية بشقها الثقافي نمو في إنسانية الإنسان، تقدم في إنسانية الإنسان، في قيم الإنسان، في ضمير الإنسان، في أسلوب الإنسان في تعامله مع الآخرين. هنا لابد أن نطرح سؤالا، من المهيئ لفرض الصراع والبدء به؟ المسلمون؟ كذب من يقول هذا، والمسلمون الآن في موقف دفاع المعتدى عليه، وحوارنا مع الغرب الآن للأسف لأننا لا نملك القوة المادية المكافئة لقوته لتردعه، إنما يراد له أن يكون حوار الحمل مع الذئب، لكن نحن المسلمين لن نكون حملانا على الإطلاق مهما كان الخصم يملك من أساليب القوة ومن أدواتها، لأن معنا من القوة المعنوية ما يفل حديده ويكسر سيفه ويرده على أعقابه خاسرا وهو حسير. لسنا من قال لك إن الأمة إن المسلمين متخلفون إنسانيا؟ هم متخلفون ماديا، هم متخلفون تكنولوجيا، لكن من قال إن هذا هو معيار الإنسانية؟ الإنسانية هي التي يتقدم المسلمون بالقيم والمبادئ التي تعززها. وأنا أقول هذا الكلام لأن القضية المطروحة ليست قضية الإسلام مع الغرب، وإنما هي قضية الإنسانية بأسرها. لابد أن نضع الأمور في نصابها، ولابد أن نحدد المفاهيم كما ينبغي، ولابد أن يتحدد الكلام بعيدا عن الإنشائيات وعن الدعاوى وعن هذا الكلام المرسل الذي لا سند له، وعن هذا الترديد لكلام كالببغاوات التي لا تعي ما تقول.
طيب دكتورة سمعتي، تفضلي.
فهمت من هذا الكلام أن الحضارة برأي الأستاذ إبراهيم هي الإنسان. مقارنة بسيطة بين المجتمعات الإسلامية.
ليس هذا ما قلت.
بس دقيقة، تفضل.
لا تحملني ما لم يقل ذلك،
تفضل،
حتى لا يفسد فكري.
نعم،
عند الناس،
تفضل.
أول ما قلت أن المسلمين ليسوا متخلفين إنسانيا، إذن كيف تريدني أن أفهم تعريفك للحضارة عندما تقول بأن المسلمين غير متخلفين إنسانيا؟ ماذا تقصد بتلك العبارة؟
قلت المسلمون متخلفون في مجال التقدم المادي بالمعيار المادي، لكن الحضارة والإنسانية لها معايير أخرى.
دكتور هذه كاميرتك هنا، تفضلي، بس كي لا نأخذ وقتا طويلا في موضوع تعريف الحضارة لندخل في موضوع
المنطلق.
جميل انطلقنا منه، لكن دكتورة لنبدأ بالموضوع، إن ما يشهده العالم هو صراع حضارات، والسؤال البسيط، من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات؟ أليس سامويل هانتونغتون وجاء ليس بن لادن كما يقولون؟ أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت.
المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير، المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب، وعليهم كم يوقف هذا تلك الحرب أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين. هذا ما أردت أن أقوله.
دكتور،
من أين ينشأ الصراع؟ من التنشئة ومن التربية ومن الثقافة. وأنا هنا أقول كلاما محددا واضحا، الإسلام الذي تتحدثين عنه الآن وتتهمينه بالباطل الذي لا أساس له، هو الذي علم الإنسانية مبدأ التعارف والتعايش وقبول الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والإسلام هو الذي أسقط كل أسباب الصراع، من دعاوى العنصرية، من دعاوى التفوق، من التعصب، من العصبية، من أي معنى يفرق بين الإنسان والإنسان على أي أساس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه الذي لا تتحدثين عنه وأنت لا تعين ما يقول، يقول صلوات الله عليه في حجة الوداع: أيها الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. والناس الذين ذكرهم الحديث أمرت أن أقاتل الناس، إنما يعنى بهم تحديدا مشركو جزيرة العرب دون سواهم، لأن الإسلام لم يقبل أن يهادن الشرك، وأراد تطهير جزيرة العرب لتسلم للإسلام. أما من عدا جزيرة العرب فلم يشن المسلمون عليهم على الإطلاق قتالا، وإنما كان المبدأ المقرر لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا وضع الإسلام. ثم الإسلام هو الذي علم الدنيا احترام عقائد الآخرين والاعتراف بحقهم في احترامها وفي ممارستها دون أي خدش أو لمد لهم. يقول ربنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. هكذا يقرر القرآن المبدأ: احترم حتى وثنية الوثني، حتى من يعبد شجرة، من يعبد بقرة، من يعبد حمارا، أنا لا أفتات على معتقدي.
جميل دكتورة، سمعت هذا الكلام؟
أي تقبل الآخر فوق هذا؟
جميل جدا دكتورة، سمعت هذا الكلام، تفضلي.
يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين. أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوصم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة يطلق عليهم أهل البيت، أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ كيف تشرح لطفلك عندما تقول له قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟
إذا كنت لا تحفظين الآية فلا تذكريها. أخرجي مصحفا واقرأي الآية حتى تفهميها.
اقرأ لي هذه الآية واشرحها.
اقرأي أنت.
تشرح هذه
أنت تتحملين مسؤولية ما تقولين، وإلا فأنت جاهلة تتحدثين جهلا. أخرجي مصحفا واقرأي. اقرأي حتى تفهمي.
ليس شرطا.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء ارتدوا حتى عن دينهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دليلا على استسلامهم لقولة الحق وعدم محاربتهم لها تأمينا لطريق الدعوة. افهمي اولا قبل ان تتكلمي. طيب دقيقة تفضل.
اذا كان لديك ما يبرر قتالهم، هل لديك ما يبرر ان يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟
فهمت، انت ذكرت وخلطت بين اشياء. حين يسمي الاسلام والمسلمون اخوانهم غير المسلمين في مجتمعاتهم اهل الذمة، مفهوم الذمة كيف فهمتيه؟ مفهوم الذمة يعني انهم في عهد الله ورسوله، وان المسلمين يرعون عهدهم ويحفظون حرماتهم، يصونون اعراضهم ودماءهم واموالهم وكل حرماتهم. طيب. وكل حقهم في التعبير عن عقيدتهم وممارسة شعائرهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا مفهوم الذمة. اما حكاية كتاب وكتب، انت تخلطين بين كتب ماركس وبين التوراة والانجيل والقرآن. ما كم كتابا انزل على موسى؟ 1000 كتاب. كم كتابا انزل على عيسى؟ 1000 كتاب.
يا سيدي هذه لا تدعو الناس.
أظنك حين ألفت كتابا تضعينه مع هذه الكتب. أي هدف هذا بالإنسانية وبتراثها وبقيمها؟
بس دقيقة تفضلي.
طيب. أنتم الذين سقطتم رهينة كتاب، أنتم الذين عززتم أن تخرجوا بإنسانكم خارج حدود عقلية القرون الوسطى. هم أهل كتب، هم ليسوا أهل كتاب. جميع الكتب التي بين أيديكم هي كتبهم، إذا استثنينا أبا هريرة
ماذا سيبقى
في كتبكم؟
ما هي كتبهم التي هي تراث المسلمين؟ ما هي كتبهم؟ نحن الذين علمناهم وأخرجناهم من ظلمات العصور الوسطى. ولتعلمي أنه كان في العصور الوسطى وفي فترة من الفترات فرض البابا على القساوسة وعلى المسيحيين لعن ابن رشد ولعن كل من يقرأ فلسفة ابن رشد. وهذا هو الحضارة الغربية التي تتشدخين أنت أو غيرك بأنها حضارة الحرية، حرية التعبير إلى آخره. وأصبح لعن ابن رشد ولعن من يقرأ فلسفته تعبداً عبادة. ثم كانت النتيجة في النهاية أن أصبح ابن رشد الفيلسوف المسلم هو رائد النهضة الأوروبية، وقامت في الجامعات الأوروبية كراسي لدراسة فلسفة ابن رشد. وإن كنت سمعت في تاريخ الفلسفة شيئا أو قرأت، أتعرفين الرشدية اللاتينية؟ اسمعين عنها، هي التي نورت أوروبا. وكانت أوروبا غارقة في الظلمات لولا المسلمون في الأندلس. وأنت تعرفين جيدا من المتعصب الذي أباد الآخر عندما قدر عليه. هل بقي مسلم في الأندلس يوم استطاع فرناندو وإيزابيلا أن يسيطروا؟ ماذا صنعوا؟ خيروهم إما بين التنصير والتهجير في البداية، أو بين التنصير والقتل، وأبيد المسلمون من الأندلس إبادة كاملة. طيب. كما صنع الأمريكان مع الهنود الحمر.
طيب كي نبقى في الموضوع، هل تعتقد أن التاريخ يعيد نفسه الآن بخصوص الصراع بين الحضارات؟ بجملة واحدة كي ينتقل إلى الدكتورة.
دكتور فيصل،
باختصار بجملة واحدة.
أولا، صراع العقائد في تاريخ البشرية لن يتوقف ولن يتوقف. السؤال هو من الذي يبدأه؟ ربنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والهدف من الصراع، إن صح الدفع، صراع الدفع هو منع الفساد من الأرض واقتلاع جذوره.
أما الذي يفعلونه،
أما الذين يبادرون بهذا الإفساد فهم الذين يعتدون، ومن حق المعتدى عليه أن يدفع عن نفسه بكل ما يملك.
جميل جدا. دكتورة تفضلي.
التطرف مرض اجتماعي ابتليت به البشرية في كل زمان ومكان، ولكن عندما يصل هذا التطرف حد الوباء يجب أن تضافر البشرية جهودها من أجل القضاء عليه. التطرف يحرق من المجتمعات التي يتطرف ضدها. التطرف يعمي بصيرة المتطرف ويقضي على إبداعه، يسيء إلى المجتمع الذي وجد فيه أكثر من إساءته إلى المجتمعات الأخرى. نظرة بسيطة ومقارنة أبسط بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرى يعطيك عن فكرة عن مدى التطرف في هذه المجتمعات. الانحطاط في الحالة الإنسانية التي وصل إليها المجتمع الإسلامي دليل واضح على التطرف الذي يقود تلك المجتمعات إلى الهاوية. أما الوضع في المجتمعات الغربية يعطيك فكرة على أن التطرف قد عجز أن يلعب دورا كبيرا في تلك المجتمعات.
ألا تعتبر
السيد الدكتور إبراهيم يقرأ ما يريد أن يقرأه ويتغاضى عما لا يريد أن يقوله؟ كيف نشر دينه بالسيف واقتحام البلدان ويسميه نشرا بالعدل واحترام حقوق الآخرين؟ عندما يرفع الدكتور إبراهيم مكبرا للصوت على باب كنيسة ويصرخ كذب الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هل يحترم عقائد الآخرين؟ هل تكذيب الناس في عقائدها هي احترام لتلك العقائد؟ أريد جوابا لهذا السؤال.
أولا، لا ينبغي إسقاط تصرف مسلم على الإسلام ولا تصرف مسيحي على المسيحية. هناك قنوات في أمريكا أنت تعرفينها ليس لها مهمة سوى النيل من الإسلام وتجريح الإسلام والطعن على الإسلام وتجريح كل مقدسات الإسلام. هذا عندك ليس عدوانا على الدين ولا حرية الآخرين ولا على حرمات الآخرين. ثم أي تطرف تتحدثين عنه وعندك بوش أكبر متطرف وأكبر إرهابي في التاريخ؟ وإرهابي لم يقف عند استخدام عصا أو بندقية أو حتى الطائرات التي ضربت البرجين، وإنما استخدم كل ما في الترسانة النووية الأمريكية وما يتبعها في حرب الخليج، وأباد شعبا بأسره وأخرجه من سياق التاريخ. ما ذنب أفغانستان ليذهب ليدمرها؟ ثم ألا تدركين الازدواجية والنفاق؟ كان الإسلام أيام الحرب الباردة وأيام خاض الأفغان الحرب ضد الاتحاد السوفيتي كان الإسلام حليف الغرب، وكان الإسلام هو الدين الرائع الإنساني صاحب القيم. ثم عندما انتهت اللعبة وانتهى الاتحاد السوفيتي وخرج من الصراع، ماذا كان يجري بين الاتحاد السوفيتي والغرب؟ صراع ايديولوجي، صراع حضارات، وصراع ثقافات، وصراع مذهبيات. حين سقط الاتحاد السوفيتي ظهر وجه الغرب القبيح على حقيقته، وقال تاتشر وقالوا في منتدياتهم: انتهى العدو التاريخي للغرب الشيوعية وصعد العدو الأزلي الأبدي وهو الإسلام. هل نحن الذين فرضنا الصراع؟ هل نحن بادرنا به؟ من قال إننا نحن المسؤولين عن تفجير هذه اللعبة؟ الغرب. وبوش يتخذ الآن من حكاية الحرب على الإرهاب غطاء، هي حرب على الإسلام، وقالها صراحة لا تحتاج إلى تأويل، فلتكن حربا صليبية، وهو يخوض حربا صليبية. وأنت تعرفين أن وراء هذا الصهيونية المسيحية الغربية المتطرفة التي تهيمن على مقدرات أمريكا وعلى مقدرات القرار في أمريكا، وهي التي تصوغ السياسة الأمريكية، وهي التي تحرك كل شيء. تعرفين هذا جيدا، فمن الذي فجر الصراع ومن الذي بدأ به؟ من المعتدي ومن المعتدى عليه؟ أمطلوب منا أن نهاجم في عقر دارنا؟ أفغانستان محتلة، العراق محتل، الخليج محتل، ثروات المسلمين تحت القبضة الأمريكية، ثم دولة الكيان الصهيوني الغاصبة، من الذي أقامها؟ من الذي أمدها بأسباب البقاء؟ من الذي يضمن لها التفوق على العرب مجتمعين؟ من الذي يحميها من القوانين الدولية ويمنع تطبيقها عليها؟ من الذي يجعلها تنفرد في المنطقة بامتلاك سلاح الردع النووي؟ ثم إذا حاولت إيران بناء برنامج سلمي نووي تقوم الدنيا ولا تقعد. أقول لك لتعلمي عند الغرب محاذير ثلاثة محرمة على المسلمين لا يمكنون من الاقتراب منها. أولها بناء قوة ذات بأس في أرض الإسلام ممنوع، وضرب المفاعل النووي العراقي عام 81، والهجمة على البرنامج النووي الإيراني، ومنع إيران ومنع العرب والمسلمين من بناء قوة ردع تواجه قوة الردع اليهودية في فلسطين. هذا يدخل في نفس المبدأ.
طيب.
ثم منع قيام أي نظام يحكم باسم الإسلام في أي بلد إسلامي، والترويج للعلمانية التي يروج لها كثيرون، ولا أدري أكنت منهم أم لا، يراد بها إقصاء الإسلام جملة وتفصيلا عن الحياة. والإسلام ليس علاقة بين الإنسان وربه كما فهمت. إن كنت مسيحية فهذا مفهومك عن الدين، وإن كنت مسلمة فمفهومك خاطئ. الأمر الثالث منع وحدة المسلمين تحت أي توجه في الوقت الذي يتكتل فيه العالم شرقا وغربا، تتوحد أوروبا، الولايات المتحدة موحدة، أمريكا الجنوبية تتوحد، جنوب آسيا يتوحد، المحرم عليهم أن يتوحدوا العرب والمسلمون، ليظل تقسيم أرضهم بمنطق سايكس بيكو إلى الأبد، يجعلهم شظايا متناثرة يسهل قضمها وابتلاعها كما هو حديث الآن.
دكتورة سمعت هذا الكلام، لا أعتقد أنه لديك رد على كل هذا الكلام. بموضوع صراع الحضارات، قدم لك كل هذه الأمثلة التاريخية والحاضرة، من الذي يصارع الآخر؟ من الذي يفرض الصراع؟ صراع الهيمنة وصراع السيطرة وصراع كذا. أرجوك أن تردي إذا كان عندك رد.
أنا قلت وأكرر قولي أن المسلمين هم الذين بدأوا هذا الصراع، وعليهم كي يتوقف هذا الصراع أن يعيدوا النظر في التعاليم التي تدعو إلى رفض الآخر، التي تدعو إلى قتل الآخر. هو يريد أن يقرأ من تعاليمه ما تتناسب مع رأيه، ولا ويغض النظر عن التعاليم الأخرى التي قسمت العالم إلى قسمين. هم الذين بدأوا هذا الصراع، وعليهم هم بتغيير تعاليمهم أن ينهوا هذا الصراع. أنا لست مسيحية، لست مسلمة ولا يهودية، أنا إنسانة علمانية، لا أؤمن بالغيبيات، ولكنني أحترم حق الآخر.
ملحدة
في
يعني ملحدة؟
تستطيع أن تقول ما شئت.
أنا بسألك،
أنا إنسانة علمانية،
أنا بسألك
وعاملة
منطقي. إن كنت ملحدة فلا عتب عليك سببك الإسلام ونبي الإسلام
لا علاقة لك به.
بس دقيقة.
أنا لا أدافع عن رأيي من وجهة كوني مسيحية. أنا أريد أن أجلي تلك النقطة. أنا لست مسيحية، لا أدين بأي دين، أنا إنسانة علمانية، لا أؤمن بالغيبيات، ولكني أحترم حق كل إنسان في أن يؤمن بها. يا أخي آمن بالحجر، ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اترك الناس في عقائدهم، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. عندما تطعن في مصداقية عقائد الآخرين أنت لا تحترم تلك العقائد. يجب أن يتأكد المسلمين من تلك الحقيقة، يجب أن يعرفوا تلك الحقيقة، يجب أن يعيدوا النظر في تلك الحقيقة. يحترم الناس عقائدك عندما تحترم عقائدهم، أما عندما توصمهم وتشتمهم بالمغضوب عليهم والضالين لا تمتلك هذا الحق، يجب أن تعرف حدك وتقف عنده.
طب بس يعني لنعرف بس دقيقة يا دكتور. طيب السؤال المطروح يا دكتور، يعني هناك نقطة، أنه صحيح أنه صراع أو يعني مصطلح صراع الحضارات أطلقه هانتينغتون، لكن ذلك الصراع بقي مجرد تراشق بين الكتاب على صفحات الجرائد والمجلات وفي البرامج، حتى ذهب بن لادن وفجر البرجين، عندئذ تحول الصراع إلى حقيقة، هكذا يقولون. كيف ترد عليه؟
بداية حتى لا نتوه،
ويعني وما يفعله الغرب الآن بالدقيقة، ويقولون لك وما يفعله الغرب الآن ضد الإسلام هو نتيجة طبيعية لتلك البداية.
عام 80 كان البرجان فجرة؟
لا.
كان حادث عدوان على أمريكا؟
لا.
طيب، البابا بولس الثاني زار أفريقيا في 5 سنوات 3 مرات من 80 إلى 85، وحشد معه 9,000 مبشر أطلقهم في أفريقيا، وأعلنت الصحف الأمريكية قبل غيرها بأن غاية البابا من هذه الزيارات ومن هذا النشاط المكثف في أفريقيا منع المد الإسلامي في أفريقيا، منع المد الإسلامي في أفريقيا. وقلنا أيامها الدعوة إلى دين ينتمي بشكل ما
باختصار
إلى السماء مجاله الطبيعي إن لم يكن صراعا خفيا بين دين ودين، مجاله مع الوثنيين، مع غير المؤمنين، مع غير المتدينين بدين ما. أما أن يكون الصراع موجها نحو الإسلام على التحديد فتلك قضية أخرى لا ينبغي تجاهله. ثم
باختصار
باختصار شديد
مش
كثير، عندما أرى كنيسة وجامعة الكلية الجامعة الإنجيلية في أمريكا، جامعة متخصصة في التنصير، الإحصائية التي أمامي عن ميزانيتها ومؤسساتها لا يكاد العقل يصدقها، معاهد تبشير بالمئات الآلاف ملايين الطلاب، جيوش من المنصرين المدربين، مدد من التمويل لا حدود له، كل ذلك هدفه ماذا؟ تنصير المسلمين أولا وقبل كل شيء. ثم من الذي يقف وراء حرب الجنوب في السودان طوال 20 عاما؟ مجلس الكنائس العالمي، وهو الذي كان يمول جرنك، معروف هذا للدنيا. ثم يقال بعد هذا إنه ليست هناك حرب على الإسلام ولا حرب صليبية جديدة، الرجل قالها بمنتهى الصدق ولم يسبق في غيرها بوش لتكن حربا صليبية.
طيب دكتورة، سمعت هذا الكلام؟
نرجع أيدينا ونقول برافو
دكتورة. يعني يبدو هل يعني ماذا بإمكانك أن تقول؟ يعني
أنا الدكتور إبراهيم،
بس خليني أسألك سؤال بسيط. يعني هناك من يقول
على كلامي ولا تردي علي،
دقيقة. هناك من يقول بأنها في واقع الأمر بعيدة كل البعد عن حرب الحضارات، هي ليست الإسلام ضد المسيحية، هي حرب الغرب أو حرب الهيمنة إذا صح التعبير، حرب السيطرة. يقولون فلم يكن للإسلام يعني أن يكون العدو الضروري والافتراضي لولا الثروات والمواد الخام ولا سيما النفط والأسواق التي تتوفر عليها بلاد المسلمين. يعني يجب أن يتوضح للناس بأن الضحية هم المسلمون والمسيحيون في الغرب، هذه هي شهية المسيطرين، سيطرية الذين يفرضون العولمة وكل ذلك، وما نشهده في الآونة الأخيرة هو جزء لا يتجزأ من هذه الحملة على المنطقة. كيف تردين؟ يعني كي نبسط الأمور،
ما نراه من صراع ليس صراعا بين الغرب والإسلام، إنه صراع بين الإسلام من جهة والعالم كله من جهة أخرى، لأن الإسلام قسم العالم إلى قسمين، قسم مسلم وغير مسلم. يتحدث الدكتور إبراهيم عن حملات التنصير في البلاد العربية والإفريقية، لماذا لا يقل لنا إذا ضبط على إنجيل في محفظة رجل مسيحي في السعودية ماذا سيحل به؟ ألا يمارس المسلمون عقائدهم في بلاد الغرب بحرية؟ ألا ينشرون دينهم في بلاد الغرب بحرية؟ ماذا ستفعل برجل غربي إذا ضبط في بلادك يقوم بالدعوة إلى دينه؟ لماذا لا تعامل الناس بنفس الطريقة التي تريدون الناس أن تعاملكم بها؟
كهيدي؟ أولا ليست السعودية المثل الإسلامي الذي يضرب، والسعودية في نهجها وسلوكها العام أكبر بلد أدينه فيما يتصل بمعايير الإسلام.
كيف ما هي تحمل الله أكبر على تحمل راية الله أكبر يا دكتور؟ كيف؟
نعم،
كيف
تحمل كما تشاء؟
كيف
سلوك هذا السلوك لا شأن للإسلام به، إنما نتحدث عن الإسلام. الإسلام
يعني الإسلام براء من السعودية والسعودية براء من الإسلام؟
براء من الإسلام هناك انحراف.
هل يسمح
بالنسبة للإسلام انحراف كبير، وقلنا مليون مرة، وقال غيرنا لا يحكم على الإسلام من سلوك المسلمين كما لا يحكم على المسيحية من سلوك المسيحيين. تقولين الإسلام قسم الناس إلى مسلمين وغير مسلمين، والمسيحية تقول إن العالم كله مسيحي أم هناك مسيحي وغير مسيحي، أليس تقسيما؟ ماذا يعني هذا؟ نفس الشيء، وهذا شيء طبيعي، وبضدها تتميز الأشياء. أفتريدين أن يكون الرجل امرأة والمرأة رجلا والأرض سماء والسماء أرضا؟ عدنا إلى السوفسطائية القديمة، لا ندري ماذا نقول، تختلط المفاهيم وتختلط الحقائق وتتميع الأمور. ليس هذا منطقا، ليس هذا منطقا، ولا شأن لهذا بعلم. هذا هراء، هذا هراء.
طيب بس دكتورة، كي نضع الأمور في نصابها، أنت تعلمين يعني أنت تتحدثين عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أنت تعلمين بالأمس حكم على المؤرخ الإنجليزي ديفيد إيرفينغ بالسجن لمدة 3 سنوات لمجرد أنه شكك بأرقام الأشخاص الذين قضوا في المحرقة اليهودية. طيب كيف تؤيدين مثل هذا الأمر؟ ويعني يتشدقون في الغرب بأن الاعتداء على أقدس المقدسات الإسلامية هو نوع من حرية التعبير. بالله عليك، هل هناك نفاق أكبر من هذا النفاق؟ هذا سؤال وصلني كثيرا، كيف تردين عليه؟ هل تقبلين بذلك كعلمانية، كداعية حرية، كموحدة للحضارات؟
احترام دكتور فيصل.
تفضل. نعم.
احترام الآخرين، احترام.
تفضلي.
احترام الآخرين لك استحقاق تكسبه بعرق جبينك وليس منة يتصدقون بها عليك. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بتعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن 19 والقرن 20 لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوذا إلى حطام، لم نرى بوذيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة، ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات. هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم. ما قام به الفنان الدنماركي قد يكون أمرا غير مقبول، لأن المساس بالمقدسات أمر غير مقبول، ولكن حرية التعبير والنقد هي أقدس تلك المقدسات. الفنان الدنماركي لم يعبر عن سلطته الدينية وسلطته السياسية، وإنما عبر عن نفسه. المسلم يصعب عليه أن يفهم تلك الحقيقة، لأن الإسلام كدولة ودين لا يسمح له بأن يتجاوز حدود ذلك الدين وتلك الدولة. رأي الفرد في المجتمع الإسلامي هو رأي الجماعة، ولذلك لا يستطيع أن يحلق بفكره خارج الحدود التي رسمتها له تلك الجماعة. في الغرب الوضع يختلف تماما، يحق للشخص أن يعبر عن رأيه بمعزل عن رأي سلطته الدينية وسلطته السياسية. هذه النقطة على المسلمين أن يفهموها تماما. عندما يحرق سفارة هم لا ينتقمون من الفنان، وإنما ينتقلون من الدولة، التي لا يمثلها هذا الفنان.
طيب.
ولكنهم عاجزون عن فهم تلك الحقيقة لأنهم لا يمارسون تلك الحرية.
جميل دكتور، الكلمة الأخيرة باختصار.
هؤلاء
نص دقيقة.
الذين تتحدثين عنهم لا ينطلقون من فهم إسلامي صحيح ولا من تصور إسلامي صحيح. وحينما يسب غير المسلم الإسلام ونبي الإسلام لا يحرك شعرة في رأسنا، نعذره إن كان جاهلا ونقبل إن كان متعصبا حاقدا، لأنه ليس محاسبا بمعاييرنا ولا بمقاييسنا. أنت تطلبين من المسلمين أن يصبحوا جميعا علمانيين ليصبحوا تقدميين مثلك، ونحن نقول الإسلام ليس معرضا للبيع في المزاد، وأنت تقولين بمنطق يقول القرآن يوضحه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ديننا دين الحق حقيقة، وعندما يناقش عقائد غير المسلمين بكل أدب بكل احترام، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا منطق القرآن عندما يناقش العقائد ويقررها بالحكمة والموعظة الحسنة ودون تجاوز في اللغة ولا في الأسلوب ولا في العبارة ولا خدش لمشاعر ولا خدش لعواطف.
إذا من هو الحضاري وغير الحضاري باختصار؟
الحضاري هو الذي يلتزم قيم الإنسانية وينمو.
وفي الغرب لا يلتزمون بها؟
ليس هنا أي حضارة يا رجل هناك تبيح الشذوذ واللواط وزواج الاثنين وضياع الأنساب، وأغلب من يحكمون الغرب أولاد زنا ولقطاء.
أشكرك جزيل
أتريد الشكر. لنا هذا هي
أشكرك جزيل الشكر.
هل ترى مرفوض هذا؟
هل ترى أن العالم يتجه نحو صراع حضارات أكثر من ثلاثة؟ بس انتهى الوقت.
المسلمون سيحمون العالم من صراع الحضارات، هم الذين سيحمون العالم.
أشكرك جزيل
لأن
الشكر.
دينهم يأمرهم بهذا.
هل ترى أن العالم يتجه نحو صراع حضارات؟ 81.5 نعم، 18.5 لا. أكثر من 3000 مصوت، 3253. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نشكر ضيفينا الدكتور إبراهيم الخولي وعبر الأقمار الصناعية من لوس أنجلوس الدكتورة وفاء سلطان. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة، إلى اللقاء.